برنامج هموم عراقية مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج هموم عراقية. أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم يوم أمس الثلاثاء الشروع بإجراءات حكومية لتأمين الحدود المشتركة مع سوريا. وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء إن الحكومة مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن مجلس الوزراء استمع لنائب قائد العمليات المشتركة وقائد حرس الحدود للإطلاع على الموقف الأمني. وأضاف: ناقشنا قرارا يتعلق بالمنظومة الأمنية للحدود مع سوريا، وأصدرنا قرارات عديدة لتأمينها، مبينا أن مجلس الوزراء وافق على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء سياج أمني كونكريتي على الحدود مع سوريا. ويأتي قرار مجلس الوزراء العراقي في ظل استمرار المعارك بين مقاتلي تنظيم داعش والقوات الكردية في شمال شرق سوريا، أسفرت الاشتباكات عن سقوط 120 قتيلا وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث هاجم ليلة الخميس الجمعة عناصر من تنظيم داعش سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة الذي يضم آلافا من عناصر التنظيم. وتحاول القوات الكردية احتواء هذا الهجوم الذي يعد الأكبر منذ دحر تنظيم داعش في سوريا في مارس 2019، وتخشى الحكومة العراقية من انتقال هؤلاء المسلحين الدواعش من سوريا عبر الحدود المشتركة بين البلدين. ولمناقشة جدوى إنشاء جدار أمني كونكريتي بين العراق وسوريا لمنع تسلل الإرهاب، ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد عدنان الكناني. مرحبا بكم أستاذ عدنان ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج هموم عراقية.
حياك الله وحيا جميع مستمعيك الكرام.
مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ عدنان. الحكومة العراقية تقرر بناء جدار على الحدود العراقية السورية للحيلولة دون تسلل الإرهابيين من سوريا إلى الداخل العراقي، هل ترون أن مثل هذه الخطوة سوف تكون كفيلة بمنع تسلل الإرهاب؟
أنا أعتقد هذا القرار جاء بناء على أو بعدما هنالك كان هروب للسجناء تنظيم داعش الإرهابي في الحسكة، لكنه شديد الأسف أتاه متأخرا على اعتبار أنه شرق الفرات ومنطقة الباوز والمناطق المحيطة بالمثلث العراقي الأردن السوري وتحديدا منطقة المحمديات، يعني هنالك مشاكل كثيرة أتت إلينا من هذه المنطقة، وهنالك من يتلاعب بهذه الحدود، وبالتالي أصبح هنالك أناس محترفين لتصدير واستيراد عناصر إجرامية بين الحدودين، يعني يعملون كأدلة وتهريب عناصر تنظيم داعش الإرهابي وعوائلهم وبعض الدعم اللوجستي وحتى المفخخات والعجلات وكثير من الأمور تتلينا من هذه الحدود. لكن عموما نحتاج إلى ضبط الحدود العراقية كاملة وليس فقط الحدود السورية العراقية، وأعتقد بناء الجدار سيحتاج إلى وقت طويل وعملية استطلاع ودراسة ورصد مبالغ مالية والتعاقد مع الشركات، وربما هذا سيستمر إلى 4 أو 5 سنوات وحتما سيعطل. احنا لو شرعنا ببناء ميناء الفاو وطريق الحديد كان أجدر من الذهاب في هكذا وقت إلى بناء جدار. البناء الجدار اليوم لا نحتاجه، نحتاج فقط تعزيز الشريط الحدودي، العملية سريعة و آنية، ممكن أن نعزز المخافر الحدودية، نبني أبراج للمراقبة، كاميرات مراقبة ومجسات حرارية، كاميرات ونواظر ليلية، طيران مسير، عمليات استطلاع وآليات على الشريط الحدودي بالعراق السوري. أعتقد يعني هذا كافي بالوقت الحاضر. أما موضوع بناء الجدار في هذا الوقت سيكون مكلف ويتأخر، وبالتالي لن يجد نفع.
سيادة العميد، يعني أنتم ترون أن الحكومة العراقية لو اتجهت نحو الاقتصاد والبناء الاقتصادي سوف يكون كفيلا بتعزيز الأمن في العراق، هذا ما تقصده؟
يعني احنا تحدثنا قلنا أنه داعش الإرهابي بناءه العسكري انتهى في 2014 و2015 ومعارك التي حدث تحديدا حينما أعلن بيان النصر في 2019، انتصرت القوات العسكرية العراقية والقوات الأمنية على تنظيم داعش الإرهابي، لكن داعش بقي من ناحية فكرية وسبب استنشاق داعش وهذه المظلوميات المتوفرة، فهنالك من يحاول غسل الأدمغة العراقية. لو كانت الحكومات العراقية الحالية والسابقة منصفة بحق الشعب، لو حققت العدالة الاجتماعية، لو بنيت لنا نظام اقتصادي ونظام تعليمي ونظام تربوي، لو ركزت على البنى التحتية والخدمات التحتية والمستشفيات، لو اهتمت بحياة المواطن وقللوا من السرقات التي سرقوها والأموال التي سربوها خارج العراق، أعتقد ما كنا نصل لهذا المستوى. لكنها عبارة عن ناس جهلاء سراق مرتبطين مخابراتيا أتوا يحكمون العراق، وبالتالي هذه هي مخرجاتهم. كل ما نحن فيه اليوم هي سبب الأحزاب والكتل السياسية والحكومات المتعاقبة الفاشلة والتي سلمت الرايات من فشل إلى فشل أكبر. وبالتالي أعتقد مثل ما تفضل جنابك، لو كان هنالك اهتمام بحياة المواطن، لو كان هنالك اهتمام بالبنى التحتية، لو كان هنالك اهتمام بتطوير القدرات والمهارات الحركية لدى المواطن العراقي واستفادة من الطاقات البشرية، واحنا بالمناسبة كنز العراق الحقيقي هي الموارد البشرية والشباب. يوم احنا بلدنا ولاد بالشباب ولدينا طاقات شبابية هائلة وجبارة، لكنه للأسف الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها دمرت الشباب ذهنياً وفكرياً، وأسحت لهم الأبواب لاستعاط المسكنات العقلية من المخدرات ومن السوشيال ميديا، وهذه الأمور التي تلعب بعقول الشباب، واليوم أصبح الشباب أسير لهذه الأمور. أعتقد يعني الحكومة سبب بما نحن عليه اليوم، هذه الحكومة التي سبقتها.
سيادة العميد، لو افترضنا أن هذا الجدار تم بناءه، هل ترونه سوف يحد بشكل كبير من عمليات التسلل؟ ما هي النسبة؟ وهل أن الموضوع فقط متعلق بجدار أم هنالك أجهزة مراقبة ورصد وما إلى ذلك تكون إضافة إلى هذا الجدار؟
شوف عزيزي، أولا الجدار فات أوانه، لأنه الحدود انفتقت وتحول سماسرة التنظيم بين سوريا والعراق، واستقروا اليوم هنالك بعض المؤشرات تشير على أن هنالك من يتسلل الأراضي العراقية عبر الأراضي التركية، وبالتالي أصبحت الأراضي التركية هي بديل عن الأراضي السورية. أما سوريا هي محطة، وسوريا هي منطقة نفي لبعض القيادات أو بعض المتطرفين فكريا. الجدار إذا بني الجدار نعم يحتاج نفس العملية إلى أبراج مراقبة وإلى كاميرات وإلى أسلحة معالجة وأيضا إلى دوريات تفقدية وإلى طيران مسير وطيران سنتي وطيران مقاتل لمراقبة الجدار. وما اختلفنا شيء، ممكن أسلاك شائكة ونفس العملية اللي هي تتم المراقبة بالكاميرات والمراقبة والرصد البشري والرصد الإلكتروني، وهنالك يفترض أن تكون أسلحة بمدايات محددة لمعالجة أي خروقات فيما إذا حاول البعض اجتياز الحدود بين العراق وسوريا. أعتقد يعني الجدار فات الأوان، وأيضا نحتاج إلى سقف زمني كبير لإتمام هذا الجدار، وبالتالي هناك مشاكل كبيرة اليوم على الحدود العراقية السورية، وهناك من يتحدث بحدود 10,000 سجين في الحسكة، وهناك معارك لحد اليوم مستمرة بين داعش الإرهاب وبين قوات قصف السورية محاولين تحريق هؤلاء السجناء، وهناك عناصر أخرى تصدر إلى سوريا ثم الأراضي العراقية من الأراضي التركية. بالتالي هي عملية شائكة وعملية تحتاج إلى توافق دولي، لأنه من يعبث بأمن سوريا وأمن العراق على حد سواء هي جهات مخابراتية من خارج سور البلدين. فإذا هنالك رغبات دولية وهنالك رغبات مخابراتية، وأن بنينا ليس بجدار فقط، وإنما عندنا جدار برلين أو حتى لو سور الصين بنيناه، هم هنالك من يحاول العبث بأمن البلدين، بالتالي لن يستقر الوضع ما لم تستقر الأمور السياسية وما لم يتم هناك توافق بين البلدان المحيطة بالعراق وما تذهب إليه الأمور من توافقات دولية، لأن هناك رغبات دولية تقسم المنطقة برمتها، وليس العراق وسوريا فقط، بينما هناك مشروع وهو مشروع المستشرق اليهودي برنارد لويس اللي هو يقسم خارطة الشرق الأوسط من جديد ويعيد تنظيمها ويهيئ ويمهد لدولة بني صهيون بين الأزرقين من النيل إلى الفرات.
سيادة العميد، وما هو البديل على المدى القريب؟ أتحدث البديل عن هذا الجدار، هل العراق بنفسه يقوم بمراقبة الحدود أم يعهد بالمهمة هذه إلى التحالف الدولي عبر الأجهزة المتطورة التي يمتلكها التحالف في قضية مراقبة الحدود في ظل هروب العديد من السجناء من سجن الحسكة في سوريا؟
شوف عزيزي، نحتاج اليوم بالعراق إلى قرار وطني، والقرار الوطني لن يصدر إلا من رجل وطني. إذن نحتاج إلى تفعيل قانون مكافحة التجسس. كل الذين لديهم ارتباطات مخابراتية وتوغلوا إلى هرم السلطة سواء كانت التشريعية والتنفيذية يفترض أن يحاكموا ويحاسبوا، وبالتالي الاتيان بأناس وطنيون، وهؤلاء الوطنيون حتما سيجدون مخرجات وطنية لإنقاذ ما تبقى من البلد. مختصر مفيد، في ظل وجود أناس مرتبطين مخابراتيا، في ظل وجود أناس يعملون لصالح جهات دولية أو إقليمية وأدمهم انباعت، وبالتالي قراراتهم جميعها مشكوك بها ولا تخدم العراق لا من بعيد ولا من قريب، لن يكون هنالك أي شيء ممكن أن يخدم العراق أو يخدم الشعب العراقي أو ممكن أن يحجم التجاوزات على سيادة العراق وعلى حقوق العراق وعلى حقوق العراقيين، وأن يحقن دماء العراق، وأن ممكن أن ينهض البنى التحتية، ممكن أن تكون هنالك مشاريع استراتيجية مستقبلية تخدم العراق وشعب العراق والأجيال المستقبلية. نحتاج إلى قرار وطني، والقرار الوطني لن يصدر إلا من رجل وطني، وفي ظل وجود أناس مرتهنين ومرتبطين مخابراتيا لن يكون هذا. إذن فعلينا تفعيل قانون مكافحة التجسس لإخراج هؤلاء العملاء والجواسيس والمرتبطين مخابراتيا ومحاسبتهم، والاتيان بأناس وطنيين ليخدمون العراق وشعب العراق والمصلحة العراقية.
سؤال أخير سيادة العميد، هل كانت هنالك تجارب مماثلة من دول أخرى للحد من عمليات التهريب أو التسلل أو الإرهاب، يعني مثلا بين الولايات المتحدة والمكسيك، هل نجحت مثل هذه التجارب برأيكم؟
طبيعي هي تعتمد على الإرادة، لو كان هنالك إرادات حقيقية حتما ستنجح أي تجربة لأنها ستدرس صح. ما كان هنالك أناس فقط يبحثون عن الربح وعن الفائدة وعن تسييف الأمور، بالتالي كل مخرجاتهم هي راح تكون غير وطنية. احنا اليوم فكرنا بموضوع ميناء الفاو، وفكرنا بطريق الحرير، وتحدثنا كثيرا، قلنا أن العراق يحتاج إلى 10,000 مدرسة، ويحتاج إلى 2,000,000 وحدة سكنية، ونحتاج إلى إعادة البنى التحتية، وتحدثنا كثيرا، قلنا أنه الغاز العراقي يذهب سدى ويحرق في السماء، وبالتالي يفترض أن تكون هنالك استخراجات حقيقية الغاز وعادة تكريره والاستفادة منه، وتحدثنا عن ثروات طبيعية عراقية لحد الآن لم تستثمر، وتحدثنا عن أنه شباب العراق وأبناء العراق وهذه الطاقات الشابة التي عطلت عن العمل، أو ربما هنالك بطالة مقنعة اللي هم الخريجين والشباب الذي يزجوا بالأجهزة الأمنية التي يعني ممكن أن تحول طاقاتهم إلى أناس عاديين. تحدثنا كثيرا لكن ولا واحدة من هذه نفذت. إذن نرجع ونقول أنه أي قرار يصدر من هؤلاء لن يكون من صالح الشعب العراقي، لأنهم ليسوا بعراقيين، ربما عراقيين في الجنسية وعراقيين بالاسم، لكنهم ليسوا بعراقيين لا بالنوايا ولا بالاعتبار.
نعم، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد عدنان الكناني، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم سيادة العميد.
شكرا جزيلا.